بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اصرف عنا الوباء، واصرف عنا البلاء، واصرف عنا الغلاء، نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا وفرج كرب مكروبنا ويسر على معسرنا واقض الدين عن مديننا واحفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واحفظ لنا من نحبهم فيك. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم، وأقرئ نبينا منا السلام واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من اللقاء المفتوح والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات ونحاول بفضل من الله وتوفيق الإجابة عليها. وهذا هو اللقاء 15. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا في بداية كل لقاء نبدأ بمسألة حتى تأتي الأسئلة والاستفسارات. ومسألة اللقاء التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بدأنا الإجابة عن هذه المسألة في لقائنا الذي مضى، في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. اللقاء الماضي مهدنا للجواب عن المسألة ببيان أن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم أعظم منا من الله عز وجل على البشرية، وبينا من نصوص الكتاب والسنة شرف هذه المنة وشرف هذه النعمة، وهي منة بعثة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، والذي بين ربنا تعالى الغاية من إرساله فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون جمع عالم، أي أن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم كان رحمة للكائنات جميعا، وكان رحمة للثقلين الإنس والجن، لمؤمنهم وكافرهم، لطائعهم ولعاصيهم. كيف ذلك؟ رحمة للمؤمنين الذين آمنوا به واتبعوه، فبسبب إيمانهم واتباعهم للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حققوا السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة. في الدنيا يعيشون راضين مطمئنين، حياتهم طيبة. لماذا؟ لأنهم حققوا الإيمان بالله وحده، وحققوا الاتباع للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وربنا تعالى قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي أن أهل الإيمان لهم الحياة الطيبة في الدنيا. حياة طيبة تعني الرضا بمقادير الله عز وجل، فإن أعطي المؤمن شكر، وإن ابتلي المؤمن صبر، وهذا هو الرضا. هذه الحياة الطيبة، أن تكون في النعمة شاكرة، وأن تكون عند البلية صابرة، وهذه علامة سعادة العبد. إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فحياتهم في الدنيا طيبة، إضافة للنعيم المقيم يوم العرض على خالق السماء والأرض. قد أفلح المؤمن، فالفلاح فوز بكل مرغوب، وفرار ونجاة من كل مرهوب. فوز بالمرغوب، المرغوب أي الجنة، ونعيم الجنة. أهل الإيمان في الآخرة مخلدون في الجنة باتفاق، وهذه ثمرة من ثمار الرحمة التي بيّنها الله تعالى في المقصد من بعثة نبينا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأهل الإيمان نالتهم الرحمة كاملة في الدنيا والآخرة، وكذلك هو رحمة للكافرين. في الدنيا كان سببا في رفع عذاب الاستئصال الذي كان في الأمم من قبلنا، يعني الأمم السابقة كان هناك ما يسمى عذاب الاستئصال، يأتيهم النبي أو الرسول فيدعوهم، يؤمن به البعض ويكفر به الكثيرون، فالله عز وجل يأخذ الكافرين طارة بالطوفان كما حدث في عهد نوح عليه السلام، وطارة بالصيحة، وطارة بأمطار تسقط حجارة، وطارة بالريح، وطارة بالماء كما أغرق فرعون وجنده، تكريما للنبي الخاتم عليه الصلاة وأزكى التسليم. ورفع الله تعالى عنهم عذاب الاستئصال، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فتكريما لهذا النبي الخاتم ورفع الله تعالى عن الكافرين به عذاب الاستئصال، ودي اسمها الرحمة في الدنيا بهم، أي أن الكافر لو عالم مدى رحمة النبي به وشفقة النبي عليه لآمن به واتبع وأحبه ونصره وأيده. طيب، رحمة كمان للكافر في الآخرة؟ نعم، لأن هناك الشفاعة العظمى يوم العرض على خالق السماء والأرض، وهي للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم خاصة، يشفع في أهل الموقف جميعا، المؤمن والكافر، الطائع والعاصي، حتى يبدأ الله تعالى الحساب، فيرفع عن الكافرين في ساحة العرض عناء هذا اليوم. سبحان الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن نعمة عظيمة ومنة جليلة تستوجب منا الشكر عن طريق الإيمان والاتباع والحب والتوقير والنصرة والدفاع عنه عليه الصلاة وأزكى التسليم. ده كان ملخص ما ذكرناه عن هذه النعمة العظيمة وهذه المنة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الليلة إن شاء الله هنواصل الحديث عن هذه المسألة المهمة: كيف أنصر رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنبدأ نتكلم عن النبوة وعن الرسالة وعن صفات الأنبياء والمرسلين، لأنني لا أتمكن من نصرة النبي إلا بعد معرفة قدر النبي ومنزلة النبي. فمعرفة قدر النبي ومنزلة النبي هذه تثمر حب النبي واتباع النبي ونصرة النبي والدفاع عن النبي والذب عن عرض النبي، يبقى لابد أن نعرفه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فتعالوا نتعرف على قضية النبوة والرسالة وعلى صفات الأنبياء والرسل لنكون على بينة من أمرنا. من خلال هذه الرسالة المتعة التي بين أيدينا التي ذكرناها لكم في درسنا الماضي، والتي هي بعنوان أكثر من 70 وسيلة للدفاع عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم للشيخ محمد الحمود النجدي حفظه الله، يقول عن قضية النبوة: النبوة سفارة العبد بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه لإزاحة عللهم في أمر معادهم ومعاشهم. هذه مفهوم قضية النبوة. النبوة سفارة، الله تعالى أرسل سفيرا لعباده، فهي سفارة بين الخالق وبين المخلوقين. خلاص، هذه السفارة لها وظيفة: إزاحة العلل أي الأمراض والآفات والنقائص عن العباد في أمر معادهم أي آخرتهم ومعاشهم أي أمر دنياهم. فيا لها من منزلة رفيعة. يبقى وظيفة النبي أو الرسول إزاحة العلل، إزاحة النقائص، إزاحة الآفات عن العباد في أمر الدنيا والدين، وذلك بتعبيدهم لله رب العالمين وبيان منهاج الله لهم الذي يدعو إلى كل فضيلة ويحذر من كل نقيصة رذيلة. فده مفهوم النبوة، سفارة بين العبد بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه لإزاحة عللهم في أمر معادهم ومعاشهم. والنبوة إما أن تكون مشتقة من النبأ أي الخبر العظيم، الخبر: ومنها نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ، ولذلك تقرأ النبيء بالهمز كما تقرأ النبي بدون الهمز، يعني في قراءة ورش تقرأ بالهمز: يا أيها النبيء، وفي حفص: يا أيها النبي، فتقرأ بالهمز وتقرأ بدون الهمز. فمن معانيها الخبر، أي جاء بخبر عن الله، جاء يخبر الخلق عن الله، جاء يعبد الخلق لله رب العالمين. ومنها أنها تشتق من النبوة وهي الارتفاع، النبوة يعني الارتفاع، وذلك لارتفاع قدرهم وعظيم منازلهم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا عن النبوة وعن معانيها. ننتقل للرسالة. الرسالة من الإرسال، الرسالة من الإرسال، وفي لغة العرب بمعنى التوجيه، يعني المتكلم بين أيديكم الآن يريد أن يرسل إلى الشيخ محمد الجزائري اللي على يميني ده رسالة معينة، فيرسلها مع حسام. أكتب له الرسالة، قل له اذهب بها إلى محمد الجزائري. وظيفة حسام إيه؟ إنه رسول برسالة إلى فلان. فده مفهوم الرسالة، التوجيه. يبقى أنا وجهت حسام برسالة إلى فلانا، إلى فلان. هذه وظيفة الرسول، ولله المثل الأعلى، المرسل هو الله، والرسول المرسل هو محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، والرسالة القرآن والسنة، والمرسل إليهم البشر جميعا. إن أي رسالة لابد لها من عناصر أربعة، لابد لها من عناصر أربعة: واحد المرسل، الثاني الرسول المرسل، الثالث الرسالة التي أرسل بها، الرابع من أرسل إليهم، رسالة موجهة لمين. فالمرسل هو الله رب العالمين. من الرسول المرسل؟ محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. بماذا أرسله الله؟ بالقرآن، بالقرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وطبعا السنة شارحة ومبينة للقرآن، يبقى الرسالة قرآن وسنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب هذه الرسالة العظيمة موجهة لمن؟ للبشر جميعا، رحمة للعالمين، للناس كافة. واضح؟ يبقى دي قضية مهمة، يبقى ده مفهوم الرسالة، توجيه والنبوة والرسالة نعمة ومحض فضل من الله عز وجل على من شاء من خلقه، فهي ليست مكتسبة، ليست مكتسبة، يعني مش فلان مثلا يهذب أخلاق نفسه ويزكي نفسه يختار نبيا، لا، ولا فلان لحسبه ونسبه يختار نبيا، لا، دي فضل من الله تعالى ومن يختص بها من يشاء من خلقه، ويختص بها صفوة خلقه على الإطلاق، ما هيش كسبية ولكنها منة. ذلك قال تعالى: قد من الله على المؤمنين. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فده اختيار واصطفاء، كما ذكرت لكم في دروس مضت، إن حتى قضية الشهادة ليست كسبية، دي قضية اصطفاء، قضية إيش؟ اصطفاء. فالله تعالى يصطفي من يشاء من خلقه. وكذلك قضية التزكية لله وحده، فهو الهادي، يزكي من يشاء سبحانه جل جلاله. لذلك لابد من التقرب إلى الله حتى تزكو نفسك. فقضية النبوة وقضية الرسالة محض فضل من الله عز وجل. وذلك الكفار في مكة لما قالوا قولتهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لأنهم كانوا يعني كيف محمد اليتيم يكون هو نبي آخر الزمان؟ لما تنزلش الرسالة مثلا على عمرو بن هشام زعيم مكة وسيدها الملقب بأبي جهل؟ لما تنزلش الرسالة مثلا على الوليد بن المغيرة زعيم العرب وسيد العرب؟ لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القرآن أجاب على قولتهم فقال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ يبقى النبوة رحمة والرسالة رحمة، ورحمة الله تنقسم إلى قسمين يا إخوة: رحمة دنيوية ورحمة دينية. أما الرحمة الدنيوية المعاش والأرزاق بيد الله وحده، من الرزاق؟ الله. لذا قال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، آدي الرحمة الدنيوية، المعيش، الأرزاق. في عندنا الرحمة الدينية وهي الرسالة والنبوة، بيد من؟ بيد الله وحده، هو الذي يختار جل جلاله. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، أدي بقى رحمة الدين، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اختيار الأنبياء دي منزلة عالية قوي لله وحده. وكذلك مقادير العباد اختصاص من الله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات. فالنبوة اصطفاء والرسالة اصطفاء. الآن عايزين نتعرف على خصائص وصفات الأنبياء والرسل، لكن قبل بيان تلك الصفات وتلك الخصائص لابد أن نعلم حقيقة معينة، أن الأنبياء والرسل بشر كسائر البشر، أي يأكلون كما يأكل البشر، ويشربون كما يشرب البشر، وينامون ويستيقظون، تنالهم البلايا والمصائب كحال البشر، يبتلون، نعم يبتلون بالمرض، يبتلون بالموت، بشر. الفارق الوحي، هم الصفوة. فدي قضية مهمة، لأن الكفار كانوا بيعترضوا، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ هم عايزين ملك مش عايزين بشر، مدام رسول يبقى لابد أن يكون بشريا، منكم وتعرفون نسبه وحسبه، يأكل كما تأكلون، يذهب للأسواق، ينام ويستيقظ، يبتلى كما تبتلون، لكنه أشد الناس بلاء. فدي قضية مهمة، لذلك الله تعالى يقول على ألسنة رسله لأقوامهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ربنا اختصنا وفضلنا بالنبوة والرسالة، لكننا بشر. وعلى لسان النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم أمره ربه أن يبلغ، قل إنما أنا بشر مثلكم، الفارق يوحى إلي. اوعى ننسى دي، لأن احنا ابتلينا في واقعنا المعاصر ببعض من تربوا على مواد اللئام في الغرب وفي غير الغرب من العلمانيين وأذيالهم، يحاولون تفريغ الرسالة من وحي السماء، فيحاولون جاهدين أن يجعلوها تجربة إنسانية بشرية عرضة للخطأ والصواب. نقول لهم لا، كذبتم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، مؤيد بوحي السماء، ما هيش تجربة بشرية إنسانية عشان تبقى عرضة للفشل أو للنص، أبدا، ده وحي سماء، رسول مؤيد من الله تعالى. خلاص كده، فدي قضية مهمة قوي، لأن بيحاول الأعداء بشتى الطرق والوسائل إطفاء نور الإسلام، ولكن كما قال الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فدي قضية لابد أن ننتبه لها. لذا قال تعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، بشر يأكلون ويشربون ويموتون. الله تعالى قال لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون. لذلك شوف فقه الصديق، عند وفاة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وهاج الناس وماجوا، وعمر أخرج السيف من غمده وقال ما مات محمد ومن قال إن محمدا قد مات لأقطعن عنقه. شوف فقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يأتي من الخارج فيدخل مباشرة على حجرة النبي، فيرى النبي مسجا في جنباتها، فيكشف عن وجهه الشريف ويقبل نبيه ويبكي ويقول ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول الله، ثم يصعد منبره وينادي في الناس أيها الناس على رسلك يا عمر، تمهل أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، أيها الناس، قال الله تعالى لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون، أيها الناس، قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فقال عمر ماذا تقول يا أبا بكر، أهذه الآية في كتاب ربنا؟ أنسته المصيبة آيات القرآن، مصيبة عظيمة أوي وفاة النبي، إذن هو بشر يموتون، نعم، فسبحان الحي الذي لا يموت. وقال على لسان إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. بشر يأكل ويشرب ويمرض ويصح ويموت. طيب السؤال الآن، ما هي الصفات والخصائص التي يتصف بها الأنبياء والرسل؟ إن دول صفوة الخلق وكوكبة البشر، إيه صفاتهم التي ميزهم الله به؟ واحد، الذكورية. النبي أو الرسول لابد أن يكون ذكرا، فالنبوة لا تكون للأنثى. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. إلا رجالا. طب ليه المرأة لا؟ لأن أعباء النبوة إخوة لا تقوى عليها المرأة، أعباء الدعوة وتعليم الناس المنهج والصبر على أذى الناس والدفاع عن الدين ونصرة الدين والغزوات والقتال، ده كله لا يمكن تقوى عليه المرأة أبدا. لذا حصرت النبوة والرسالة في الذكور، في الرجال فقط، ودي صفة مهمة أوي. اثنين، الحرية. لا يمكن أن يكون النبي أو الرسول رقيقا عبدا للمخلوقين. طب يوسف يا عم الشيخ ما كان عبدا، يوسف حر، حسيب نسيب، لكن الحيلة اللي فعلها الإخوة أوقعته في ذلك. لكن حتى من اشتروه عالم بحاله وأنه من الأشراف، من الشرفاء، من الأحرار، وليس عبدا. عشان كده بعد ذلك نال المكان العليا وأصبح عزيزا لمصر، ورفع على اقتصادها وأصبح حاكما لها. فالأنبياء والرسل من صفاتهم الحرية، لا الرق ولا العبودية لغير الله رب العالمين. لماذا؟ لأن الناس تأنف من اتباع العبد بخلاف الحر، فلابد أن يكون الرسول أو النبي منزها عن ذلك. إذن صفة مهمة أوي في الأنبياء والرسل الحرية، وذلك أن الرق وصف نقص لا يليق بالأنبياء، ويأنف الناس ويستنكفون من اتباع من اتصف به. الصفة الثالثة، شرف النسب. دائما الأنبياء والرسل من أعلى الناس نسبا، الرسول بيأتي في قومه من أشرف عائلة وأعلى قبيلة دائما. علشان كده كان كل نبي يأتي أو رسول الملأ من الكفار يقولون: ولولا رهتك لرجمناك. يعني لولا عائلتك، أنت من عائلة كبيرة أو ما. فدائما النبي أو الرسول من أشرف الأقوام وأعلاها نسبا وحسبا. عشان كده النبي من بني هاشم، من قريش، أعلى قبيلة في العرب منزلة وشرفا. فإذا صفة من صفات الأنبياء شرف النسب، كلهم ذو نسب. علشان كده تجد أن الله تعالى جعل النبوة في ذرية نوح وإبراهيم أعلى نسب. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ودي اسمها الأصلاب الطاهرة بقى، المنتهية لآدم، أشرف الأنساب وأعلى الأحساب خرج منها الأنبياء والرسل. الصفة الرابعة من صفات الأنبياء والرسل، السلامة من العيوب المنفرة. السلامة من العيوب المنفرة، مثلا ما تلاقيش نبي عنده برص أو جذام أو مرض ينفر الناس منه أبدا. ولذلك ربنا برأ موسى مما نسبه قومه، يعني قوم سيدنا موسى كانوا ينسبون لموسى إنه به مرض جلدي كالبرص أو الأدرى أو غيره. علشان كده موسى دايما يلبس الملابس التي تخفي جميع بدنه، فهم اتهموه بكده بقى. كان من عادة بني إسرائيل ودي ما زالت موجودة فيهم إلى اليوم يعني وفي أتباعهم، إن هم لما يروحوا للاستحمام يكونوا كلهم عراة مع بعض. لكن في شريعتنا هذا لا يجوز. نفس موسى مع إن هذا كان جائزا في شريعته ما كان يفعله، وكان لما يحب يغتسل يذهب بعيدا عن أنظارهم، فاتهموه بالبرص أو بمرض جلدي معين، فربنا برأه مما قالوا. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. سورة الأحزاب 69. كيف برأه الله مما زعموا وقالوا؟ في يوم من الأيام سيدنا موسى عليه السلام ذهب ليستحم في النهر بعيدا عن أنظار قومه، الملابس وضعها على شاطئ النهر، ذهب ليستحم وكان حاطط الملابس على حجر، الحجر راح خد الملابس وطار به بأمر الملك جل جلاله. طبعا موسى خرج مسرعا والحديث في الصحيح ومعه العصا وجري وراء الحجر ويضرب الحجر بعصاته، لكن النبي قال لو أردتم يعني أن أظهر لكم يعني النتوء الموجودة في الحجر من عصا موسى، يعني العصا هو بضع، فكسر بعض الحجر كده. الحجر جري بالملابس أمام ملأ من قومه لما بيتهموه، وطبعا موسى خارج بقى بدون ملابس بيجري عايز الملابس. طبعا فرأوا أجمل صورة على الإطلاق، لا علة ولا مرض ولا أي شيء مطلقا، لكن رأوا الجمال الكامل. الله أكبر. فكانت دي تبرئة لموسى من ألسنة قومه. فإذا الأنبياء يتصفون بالخلو من العيوب المنفرة، لذلك ما يقرأ في الإسرائيليات الباطلة عن نبي الله أيوب في مرضه، إنه بدأ يعني الناس تنفر منه لأنه مرضه مش عارف إيه، وإن الدود بدأ، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. يقول لك الجسم كان بيطلع دود، أبدا، عليه الصلاة والسلام أيوب كان ملازم للفراش عادي، مريض ككل المرضى، لكن ليس مرضا منفرا وليس مرضا فيه تنفير للناس أبدا. فدي كلها من الإصليات الباطلة، لأن من صفات الأنبياء والرسل السلامة من العيوب المنفرة، مش ممكن يكون في عيب ينفر الناس عنه. خامسا، من صفاتهم الكمال في الأخلاق، الكمال في الأخلاق، هم أكمل الناس خلقا كما أنهم من أكمل الناس خلقا، كذلك الخلق. لذلك وصف الله خاتم الأنبياء والرسل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. فجميع الأنبياء يتصفون بمكارم الأخلاق من صدق وأمانة ووفاء وفطنة وذكاء وحسن تصرف وبسمة وعطاء، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام. لذلك قال الله تعالى عن إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب. انظر إلى الصفات، الحلم وكثرة العودة والتوبة، الله أكبر. وقال تعالى عن إسماعيل عليه السلام واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي صادق الوعد، صفات الأنبياء. قال عن يحيى عليه السلام وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. عن عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هكذا الأنبياء والرسل. وطبعا الخاتم عليه الصلاة وأزكى التسليم قال عنه كما ذكرت وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. الصفة السادسة العقل الراجح والفطنة والذكاء. طبعا أنبياء ورسل هم أفضل الناس عقولا ورجاحة وفطنة وحسن تصرف. وذلك سيدنا النبي قبل الرسالة عندما اختلفت قبائل العرب بعد أن تعرضت مكة لسيل أدى إلى هدم البيت، واجتمعوا لبنائه من جديد، وجمعوا أطيب أموالهم وأعادوا بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فنفدت الأموال عند الجدار الثالث فجعلوا ما يسمى بالحجر هذا، واختلفوا عند وضع الحجر، وكاد القتال ينشأ بين القبائل من ينال شرف وضع الحجر، كلهم يريدون هذا الشرف. فلما اختلفوا جميعا قال عاقل من عقلائهم: انتظروا أول داخل علينا البيت نحكمه بيننا، بدل ما تختلفوا وتتقاتلوا انتظروا الآن، أول من يدخل علينا الحرم نسأله يحكم بيننا. فكان الداخل هو رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم. قالوا جميعا: رضينا بالصادق الأمين، رضينا بالصادق الأمين. هم يعرفون رجاحة عقله وذكائه وفطنته، يعرفون رجاحة عقله وذكائه وفطنته، معروف بينهم عليه الصلاة وأزكى التسليم، فحكموه بينهم. طب كيف يحكم بين القبائل؟ خلع النبي رداءه عليه الصلاة وأزكى التسليم، وضعه أرضا وحمل الحجر في وسط الرداء وضعه، ثم قال للقبائل جميعا: فليخرج من كل قبيلة شيخها وكبيرها. كل قبيلة تخرج الزعيم، رئيسها مين؟ فاجتمع زعماء القبائل، قال: كل واحد منكم يحمل الثوب من طرف وارفعوه جميعا. يبقى كلكم اشتركتم في رفعه، وده اللي حصل، رفعوه جميعا على مستوى وضعه، حمله النبي بيده ووضعه في موضعه، وقضى على الخلاف برجاحة العقل والفطنة والذكاء. فدي صفة في الأنبياء جميعا، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. عشان كده لما تقرأ كده حتى المناظرات اللي دارت بين بعض الأنبياء والمعاندين تجد عجبا. شوف إبراهيم عليه السلام لما ناظر النمرود ابن كنعان: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. خلاص أغلق الباب. لما ناظر عباد الكواكب والأجرام والنجوم والشمس والقمر راح لهم الجماعة اللي بيعبدوا القمر دول: طب هعبد معاكم القمر. ماشي. القمر طلع بالليل ما شاء الله منور وجميل جدا، بس هذا ربي، وقعد معهم. القمر دارت عليه دورة الليل واختفى. قال: فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. كيف يكون إله ويغيب عننا؟ ما يبقاش إله، ده ما ينفعش إله. وقبل كده شاف الكوكب وبرضه أفل، قال: لا أحب الآفلين. طب راح للجماعة بتوع الشمس، الشمس بقى طلعت بازغة ملأت الكون بنورها وضيائها، قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. فأقام عليهم الحجة إن هذه لا تصلح آلهة. لما حطم أصنامهم وترك كبيرهم وعلق فأسه على عنقه، وبعدين جم جابوه عشان ينظروا إيه اللي بيحصل ده، أنت فعلت هذا بآلهتنا؟ قال: لا، قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. شوف الحجة العالية قوي. قال لهم: شوفوا اللي كسرهم ده، المعلم الكبير ده، الصنم الكبير ده. طب اسألوه. هيسألوا إيه؟ ده حجر لا بيسمع ولا بيتكلم ولا بيشوف، يبقى ينفع يكون إله؟ فأقام عليهم الحجة، قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. طب ما هو خلاص بقى، بتعبدوهم بيه؟ عشان كده قال: أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أف لكم. إيه ده؟ عقول متحجرة للدرجة دي تعبد حجرا لا يسمع لا يبصر لا يتكلم؟ الصفة السابعة من صفات الأنبياء والرسل العصمة، فهم معصومون في جانب التشريع، لهم العصمة الكاملة في باب التشريع. لماذا؟ لأنهم يبلغون عن الله، قال تعالى عن نبيه وخاتمه وما أرسلناك إلا رحمة، هذه الغاية. طيب يبدأ يزكي اللسان، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، خلاص خلص القضية، ده وحي من السماء، فلهم العصمة. وطبعا فصلنا في قضية العصمة في كثير من اللقاءات والدروس، وقلنا في باب التشريع والتبليغ عن الله عصمة تامة كاملة. هنيجي للمخالفات، الذنوب والمعاصي، منها الكبائر ومنها الصغائر، صح؟ الأنبياء والرسل معصومون عصمة تامة في باب الكبائر، مش ممكن نبي أو رسول يقع في كبيرة من كبائر الذنوب أبدا، يبقى معصوم في دي. نيجي للصغائر، تنقسم إلى قسمين، صغائر مشينة تقلل من شأن صاحبها، وصغائر ليست مشينة. الصغائر المشينة الأنبياء معصومون منها مطلقا، مش ممكن يفعلونها أو يقعوا فيها. يعني إيه صغائر مشينة؟ يعني مثلا لو واحد سرق تفاحة، عارفين التفاحة؟ أبفل، دي صغيرة من الصغائر، صح؟ لكن اسمها إيه؟ سارقة. يقول لك ده لص، ده سارق. الباب ده الأنبياء معصومون منه تماما، مش ممكن يقعوا فيه صغيرة مشينة أو تقلل من شأنهم أو منزلته. يبقى لنا الصغيرة غير المشينة اللي بيقول عليها العلماء حسنات الأبرار سيئات المقربين، هذه تقع من الأنبياء، تقع من الأنبياء. زي إيه؟ يأتي عبد الله ابن أم مكتوم للنبي، والنبي بيدعو زعماء مكة وصناديد الكفر في مكة، فالنبي أعرض عنه، ده مش وقتك، انتظر شوية بس مكلم دول، أنت مسلم وصحابي خليك جنبي كده براحتنا هنكلمك، إنما دول زعماء مكة، لو ربنا من عليهم بالهداية هيجي وراهم خلق كثير. فالنبي بس عبس في وجه مين؟ عبد الله بن أم مكتوم. القرآن قال إيه؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ده خطأ، مع أنه في حق الأبرار منقبة وحسنة. أضرب لك مثالا، الشيخ سيد اللي بيتكلم بين إيديكم الآن، جي واحد ملحد قاعد معايا بدردش معاه عشان أبين له جمال الإسلام، وأنا بكلمه جاني محمد اللي هو على طول معايا في الدروس العلم وفي المسجد معايا باستمرار، فأنا قلت له انتظر شوية محمد، وكلمت الرجل، هل ممكن حد يزعل مني؟ وقال لك الشيخ عنده حق يا أخي، مش وقتك يا محمد، يا محمد الشيخ معنا ليل ونهار، معنا في الفجر، معنا في المغرب، معنا في العشاء، معنا في الدروس، إنما ده كافر، عايزين ناخد بإيديه، فده مش وقتك، فنعتبرها إيه؟ حسنة. لكن لما يفعلها النبي تبقى سيئة، يعاتب عليه. وصلت دي؟ فدي اسمها الصغيرة غير المشينة. فمعظم أخطاء الأنبياء من النوع ده، النوع البسيط ده، اللي هو بيعتبر في حقنا احنا حسنة ومنقبة، لكن هم يعتبر في حقهم إيش؟ سيئة، يعاتبون عليها ولا يقرون عليها. ومنها بقى لما تقرأ في أول سورة الأحزاب، يا أيها النبي اتق الله، الله يرضى عليك يا محمد، لأن ربنا أمره أن يخبر الناس بأن الحياة بين زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه وبين زينب بنت جحش رضي الله عنه وأرضاها لن تدوم، ولابد من الطلاق، وبعد الطلاق بعد العدة تكون زوجة لك يا رسول الله. فالنبي كتم الخبر، ربنا أتخشى الناس، ده أمر من ربنا عز وجل، خلاص قولوا للناس. فده من النوع ده اللي بيعاتب عليه النبي، يا أيها النبي اتق الله. وبالفعل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لحكمة أرادها الله رب العالمين، وأصبحت أما للمؤمنين. وكانت حكمة زواج زيد منها إبطال عادة التبني وتحريم التبني في الإسلام، لأن زيد كان النبي قد تبناه قبل الإسلام، وقال زيد ابن محمد يرثني وأرثه، جه الإسلام عشان يحرم التبني. معلوم لو زيد ابن محمد وزيد تزوج ثم طلق لا يحل لمحمد أن يتزوج طليقة ابنه، صح؟ ما ينفعش للأب يتزوج إيه؟ طليقة الابن أبدا، إنه محرم عليه على الأبد. طب زيد مش ابن محمد، يبقى إذا إن شاء الله أن يتزوج زيد من زينب، وفي علم الله أن العلاقة لن تدوم ولن تستمر بين الطرفين، وسيحدث الطلاق، وبعدين يتزوجها مين؟ النبي. يبقى بكده أبطلنا عادة إيش؟ التبني. إن زيد ليس ابنك يا محمد، تبنيته، والتبني في الإسلام حرام. يبقى النوع ده يصدر من الأنبياء اللي هو الصغائر غير المشينة. يبقى عصمة في التشريع، عصمة من الكبائر مطلقا، عصمة من الصغائر المشينة. أما الأخطاء اللي هي على سبيل حسنات الأبرار سيئات المقربين تصدر من الأنبياء والرسل، ودي اللي فيها بقى قال سيدنا إبراهيم لقد كذبت ثلاثا لما قال لهم كده إني سقيم، مع إن دي منقبة عشان تهرب من المعصية والأصنام. لما قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، لما قال عن زوجه سارة عندما مر على مصر إنها أختي، وهي فعلا أخته في الإسلام، فاعتبرها كاذبة في حق النبي ورسول، وهكذا. مفهوم ده؟ طيب الحمد لله. الصفة الثامنة تحقيقهم كمال العبودية. الأنبياء والرسل من صفاتهم أنهم يحققون كمال العبادة لله عز وجل، هم أعلى الناس وأكمل الناس في مقام العبودية لله رب العالمين. وذكر ربنا وصفهم بكده لما تكلم في مواضع عن بعض رسله عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، قال إنه من عبادنا المؤمنين. وعن نبينا محمد قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، كمال العبودية لله. وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فالأنبياء يا إخوة يحققون كمال العبودية لله رب العالمين. بعد هذا التمهيد ببيان أن نبينا منة عظيمة، وبيان مفهوم النبوة والرسالة وصفات الأنبياء والرسل، السؤال الآن اللي بيلح: كيف أنصر النبي أمام الانتقاص اللي بيحدث بين الحين والحين من بعض أعداء الدين لنبينا ولشخصه الكريم، وكذلك لديننا وإسلامنا؟ فإحنا عندنا أكثر من 70 وسيلة لنصرته والدفاع عنه. إن شاء الله الدرس القادم نبدأ مع أولى الوسائل التي نتمكن من خلالها أن ننصر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والآن إن شاء الله نستقبل الأسئلة والاستفسارات. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.